اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. تحية لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش آخر تداعيات الأزمة بين السعودية وقطر، إذ في مؤشر جديد على استفحال هذه الأزمة وافق البرلمان التركي على نشر قوات في قاعدة عسكرية في قطر تطبيقا لاتفاق دفاعي بين البلدين أبرم في العام 2014، لكن لم يتم تحديد عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم أو موعد وصولهم. وتعتبر هذه الخطوة مؤشرا على الدعم التركي لقطر بعد أن قطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر ودول أخرى علاقاتها معها، وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع قطر في أكثر من قطاع، رغم أنها تقوم كذلك علاقات جيدة مع سائر دول الخليج. هذا فيما تستمر الأزمة غير المسبوقة بين قطر والسعودية وحالة الشد والجذب بين البلدين المستمرة لعقود، ولكنها الأكبر منذ استقلال قطر عن انتداب البريطاني وما تبع ذلك من أزمات دبلوماسية متكررة مع السعودية. فمنذ بداية ما يسمى بالربيع العربي في العام 2010 تميزت السياسة القطرية عن دول الجوار، إذ لم تنضوي تحت لواء المحور السعودي، ورغم أنها دعمت العديد من القرارات الخليجية والدولية كالحرب في ليبيا والموقف من سوريا، إلا أنها خالفت بلدان الجوار وواشنطن في ملفات أخرى كالتعامل مع حماس وحزب الله وإيران. ففي الميدان السوري تدعم قطر التنظيمات المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين فكريا، على عكس العربية السعودية التي تدعم التنظيمات السلفية. أما في اليمن، ورغم أن قطر كانت ضمن التحالف العربي الذي تقود السعودية، إلا أن وسائل إعلامية سعودية تتهم القطريين بدعم حركة أنصار الله ومدهم بالأسلحة والعتاد. أما في مصر فيعتبر تنظيم الإخوان المسلمين هو أحد نقاط الخلاف بين البلدين، فضلا أن العديد من قيادات الجماعة يستقرون في الدوحة، كما أن السعودية غير راضي عن الموقف الحيادي الذي تتعامل به قطر مع إيران. وبعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى الرياض، ازدادت انتقادات دول الخليج لموقف قطر من طهران. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. الدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، أرحب بك دكتور ضيفا على أثير راديو سبوتنيك من موسكو.
بك وبمستمعيك الكرام،
مرحبا بكم. أناقش مع حضرتك آخر مستجدات وتفاعلات الأزمة الحاصلة الآن والحادة في العلاقات بين السعودية والإمارات وعدد آخر من البلدان العربية من جهة وقطر من جهة أخرى. في آخر التطورات على هذا الخط، البرلمان التركي يوافق على طلب الحكومة التركية بإرسال قوات عسكرية تركية إلى قطر. يعني هذا القرار يأتي فيما هناك محاولات للتوسط وحل الخلاف بين السعودية بشكل أساسي وقطر، بما فيها محاولات تركية أيضا للوساطة. السؤال بداية لحضرتك، ماذا يعني إرسال قوات التركية إلى قطر، وهذا فضلا عن إجراء تدريبات مشتركة هناك في وقت تعيش فيها الأزمة أو العلاقات بين السعودية وقطر لربما أسوأ مراحلها؟
يعني ذلك أن ثم ذعر شديد جدا في قطر، خوف ربما من اجتياح عسكري أو حتى من انقلاب عسكري ثاني بعد فشل محاولة 1996. نعرف أنه فشل محاولة 1996 الانقلابية التي قادتها السعودية في نهاية المطاف لإرجاع الأمير الوالد يسمونه خليفة بن حمد وإزاحة المنقلب ابنه حمد زوج موزة. نتحدث عن سنة 1996.
نعم نعم، تفضل.
رد الفعل القطري أو رد فعل حمد أنذاك هو استدعاء القوات الأمريكية وأعطى أمريكا قاعدة العديد الجوية وقاعدة السيلية البرية مجانا أولا، ثم تمويلها بنسبة 65%، ذعرا وخوفا من إمكانية تكرار المحاولة مع السعودية، ربما لا تزحف برية مباشرة وإنما تتدخل عبر تقوية جناح من آل ثاني ضد جناح حمد موزة. الآن نفس السيناريو، الآن ثم مخاوف من تميم وأم موزة والعائلة من ربما اجتياح سعودي، أو خاصة تدعيم جناح من آل ثاني معارض لتميم واستعادة الحكم، أي مؤسسة دولة قطر منذ بداية السبعينات. فإذا مرة أخرى يستنجدون بحليف أقرب لهم هو تركيا والأتراك، بمعنى إرسال حتى نوع من المرتزقة ليحموا عرش هذا الأمير وعرش صغير جدا.
نعم، هذا يطرح سؤال أيضا في نفس الوقت، لماذا هذه المرة تركيا بشكل أدق؟ لماذا ليست الولايات المتحدة هي من تدخل على هذا الخط كما حصل في الظروف في السابقة؟
الولايات المتحدة الأمريكية وترامب تلعب بذكاء شديد جدا، لأن تعرف طبيعة هذه العائلات الحاكمة، هي ليست أمام دول حديثة معاصرة بمعنى تبحث عن مصالحها ومصالح شعوبها، هي أمام صراعات قبلية ربما محلل أنتروبولوجي يفهم أكثر من عالم سياسي. هي إذن صراعات قبلية محضة وبين أشخاص في نفس الوقت في بعض الأحيان في نفس العائلة. أمريكا يبدو أنه تلعب لعبة الحياد وأنما تربح من الطرفين. ترامب ذهب إلى السعودية بعد أن أهانها وهددها وقال فيها ما لا يقال، ذهب إليها وأخذ فورا 380 مليار دولار، سبقت أكثر من 100 مليار دولار. إذن هذه سياسة الابتزاز نجحت مع السعودية فتنجح مع قطر. إذن قطر إذا تريد أيضا حماية أمريكية فيجب أن تدفع مبلغا ضخما ينافس المبلغ السعودي، بمعنى أن صناديق سيادية ومدخرات هذه البلدان تذهب هباء منثورا لمجرد ماذا؟ صراعات قبلية وصراعات بين عائلات وبين أشخاص ربما لا معنى لها من منظور العلوم السياسية.
يعني هذا يعني ابتزاز.
الآن الموقف الأمريكي هو حياد ويطلب في نفس الوقت ثمنا جديدا وكبيرا وهاما لحمايته لعرش تميم بن حمد الثاني وموزة بنت المسلم.
إذن دكتور، هذا يعني بأن الولايات المتحدة تقوم بعملية ابتزاز بما أنها تنتظر الفرصة المناسبة للدخول على خط الأزمة بما يعطيها مردود مالي كما حصل خلال القمة الأخيرة في الرياض والتي بعد انتهاء فورا انفجر هذا الخلاف.
هذا ليس بسر، هذا أصلا ليس بسر، وإنما هي تصريحات دونالد ترامب. الجيد في ترامب أنه على عكس ربما سابقيه هو صريح جدا ولا يخفي وحتى لا يستخدم لغة الدبلوماسية. ترامب قال هؤلاء لا يملكون أي شيء إلا المال، فيجب عليهم أن يدفعوا ثمن حماية أمريكا لهم. بدون حماية أمريكا لهم هم لا يسوون شيئا، فعليهم أن يدفعون أموالا طائلة في سبب هذه الحماية. إذن استراتيجية ترامب أعلنها وهي موثقة وعنا في الفيديوهات في اليوتيوب وغيرها. إذن كما أخذ أموالا هائلة فلكية طائلة من السعودية، سيأخذ أموال فلكية وهائلة وطائلة من آل ثاني. ومن يتابع الآن الإعلام القطري خاصة قناة الجزيرة نرى كيف يتم صح التعبير شحاتة أمريكا أن تحمينا ونقاعات العيد ما زالت هنا والطائرات تنطلق منها إلى آخره وكل شيء على ما يرام، ثم هرولة شديدة جدا وكبيرة جدا من العائلة الحاكمة في قطر نحو واشنطن لحمايتها مرة أخرى. وهنا طبعا ترامب حقق فوزين، فوز مع السعود وفوز ثاني يحققه مع الثاني، وهو الرابح الوحيد في هذه الأزمة.
طيب دكتور، هذه نقطة مهمة جدا، الولايات المتحدة مصالحها وما تستفيد منه من خلال هذه المسألة، لكن إذا نظرنا إلى ما يحصل الآن في المنطقة وفي منطقة الخليج تحديدا، إذا خدنا بعين الاعتبار طبعا إضافة إلى ذلك ملف السوري والعراقي واليمني بشكل أساسي فضلا عن الليبي، ما مصلحة الآن أن تبرز هكذا خلافات حادة بين فرقاء الخندق الواحد المقابل لما يسمى بمحور المقاومة في المنطقة؟ هناك ملفات عالقة مع إيران، مع سوريا، مع العراق، مع اليمن، فتح جبهة جديدة مع أحد أبرز المصطفين داخل الحلف المقابل وهو قطر طبعا.
لأنك تطرح السؤال بصيغة مصلحة الدولة وبصيغة العلوم السياسية وعلم العلاقات الدولية. لما يتعلق الأمر بقبائل وبعائلات تتصارع فيما بينها وخارجيا مجرد جملة هنا وهناك قد تشن حرب إعلامية ومقاطعة إلى آخره، فإن المقاربة تصبح مقاربة أخرى، ليست مقاربة العلوم السياسية البحتة لأنها عقلانية، وإنما لفهم طبيعة تكوين هذه الشخصيات اللاعبة على الساحة. صحيح هم اتفقوا تحت المظلة الأمريكية لضرب الاستقرار في سوريا، لقصف الشعب اليمني لأكثر من سنتين بكافة أنواع القنابل إلى آخره، في ليبيا تدمير ليبيا إلى آخره، لكن هذا لا يمنع أنهم مختلفون كأشخاص. أنا بحثت في هذه الأزمة ثم شيء ربما الإعلام الدولي غير منتبه لي، وهو الصراع الشديد القاتل على السلطة الذي يحدث الآن في السعودية بين جناح محمد بن سلمان وهو الرجل الثالث نظريا في الدولة، لكن يبدو عمليا أنه الرجل الأول، ثم جناح محمد بن نايف وزير الداخلية وهو ولي العهد لكن يبدو باهتا في الصورة العالمية السعودية، لكنه يعمل في خفاء مع أنصاره، ونلحظ ذلك حتى في تويتر. محمد بن نايف يريد علاقات جيدة مع قطر وعلاقات جيدة مع الأخوان المسلمين. لما ذهب أمير قطر تميم إلى الرياض وحضر مع ترامب، تحادث وابتسم تقريبا فقط مع محمد بن نايف. إذن ثم نوع من التدخل القطري في الشأن السعودي عبر دعم محمد بن نايف ضد محمد بن سلمان. في نفس الوقت أبو ظبي تدعم محمد بن سلمان ذو اتجاه الليبرالي ضد محمد بن نايف ذو اتجاه الوهابي الأخوان. إذن الصراع الداخلي داخل الأسرة السعودية حاولت قطر أن تستغله، كما السعود استغلوا الصراع الداخلي داخل أسرة الثاني. إذن لا نستطيع أن نفهم انطلاقا من العلوم السياسية والعلاقات الدولية قضايا تشتبك فيها المصالح الشخصية، ولما تكون نفس العائلة الثاني منقسمة إلى جناحين ونفس العائلة السعود منقسمة إلى جناحين، فهنا تصبح المقاربة مقاربة فعلا أنتروبولوجية، يعني قدرية لفهم تركيبة هذه الصراعات.
نعم، لكن دكتور لعلك لاحظت بأن مواقف طبعا السعودية بشكل أساسي والإمارات كانت في غاية الحدية، العقوبات طالت كل ما يمكن أن يعاقب من خلاله قطر، وصولا حتى إلى تجريم إبداء التعاطف مع قطر كما حصل في الإمارات، ولربما تصل عقوبة من يخالف هذا القرار الإماراتي للسجن 15 عاما. هذا كأنه يعني بأن تحت الرماد ما هو كبير جدا بين هذه البلدان. إلى أين يمكن أن تتجه هذه الأزمة، لا سيما أننا نلاحظ بأنه ليست هناك أي بوادر للتخفيف أو التراجع أو التوقف من قبل السعودية في إجراءاتها ضد قطر وتحريض دول أخرى أيضا ضد هذا البلد؟
كما قلتك، لا نستطيع أن نفهم هذه الأزمة إلا بفهم تركيبة الصراع القاتل والحاد جدا على السلطة داخل العائلة الحاكمة السعودية. حينما يستتب الأمر لمحمد بن سلمان أو لمحمد بن نايف فأن المسألة قد تتغير، لكن الآن كما قلت لك محمد بن سلمان يستعين بأبو ظبي لضرب محمد بن نايف الذي استعان أو تعاطف مع الأخوان المسلمين ومع الثاني مع تميم. في نفس الوقت السعودية تستخدم ورقة انشقاق العائلة الثاني لتغذي طرف، وقالوها سنزيح تميم ونعيد الشرعية، لأنه أيضا تميم هو يحكم الآن بعد سلسلة انقلابات غير شرعية أزاحت الجناح الشرعي في عائلة الثاني. إذن فهم هذه الصراعات حسب رأيي حدة هذه الأزمة تفهم بالمقاربة الشخصية لهذه الشخصيات وليست بمقاربة الدول وعلاقات الدول، لأنه من رابح إقليميا إيران مثلا ربحت، إيران الآن فتحت أجواها لقطر وستتعامل مع قطر. هنا الثاني الذين دفعوا مليارات الدولارات لضرب سوريا وتخريب سوريا وهاجمت إيران في اليمن إلى آخره، الآن ربما يغيرون راديكاليا سياستهم.
هم سحبوا قواتهم من نجران على كل حال وعادت إلى قطر.
سحبوا قواتهم، لكن حتى في الشأن السوري قد نرى فتاوي يوسف القرضاوي مرة أخرى كما كان يمدح بشار الأسد الرئيس بشار الأسد، مرة أخرى يعود ويمدح الرئيس بشار الأسد لأنهم يطلبون منه ذلك. إذن السياسة الإقليمية القطرية ربما ستتغير بشكل راديكالي، الذهاب نحو تركيا ثم الذهاب نحو إيران ثم المصالحة مع سوريا ثم مع الانسحاب من اليمن، وتركز جهدها لفك الحصار الذي شن عليها، وكما قلت لك هذه عائلات منقسمة على نفسها وتدخل في شؤون بعض.
طيب دكتور، أشرت إلى نقطة مهمة جدا تتعلق بأن هناك احتمال لإعادة اصطفاف قطر فيما يتعلق طبعا بتحالفها ضمن ما يسمى بالتحالف العربي في اليمن، وفي المقابل فيما يتعلق بمقاربة الأزمة السورية توازيا مع الحفاظ على العلاقات مع إيران وهي أحد أهم المسائل الخلافية مع السعودية. برأيك هل هذا وارد؟ لأنه هناك من يقول بأن قطر ستعود إلى بيت الطاعة بين مزدوجين إلى السجاد السعودي، وهناك من يقول بأنها لا، ستنتقل إلى مواقف أكثر راديكالية حفاظا على كيانها وحكمها وصولا إلى إعادة النظر من بعض الملفات أبرزها السوري.
طبعا هي في منعرج عندها خيارين، لكن خيارين تم تقديمها لما بكل قسوة بكل عنجهية تامة، يعني ما ترضخي وتسجدي أو فأنك ستحاصري من كل الجهات. أنا أعتقد على الأقل في الوقت الحالي لمدة أشهر طويلة لا يمكن لها أن ترضخ، لأنه إذا رضخت نهائيا يعني قناة الجزيرة مثلا لن تتناول الشأن المصري أبدا،
وستطرد قيادات الإخوان المسلمين. وكما نعلم قطر هي دولة صغيرة جدا وما 4 عائلات يعني في نهاية المطاف، الثاني المعاذيبي الكواري العطية، ليست بقوة ديمغرافية رئيسية في المنطقة. فاعتمدت قطر على علاقاتها مع الإخوان المسلمين أو دعم الإخوان المسلمين والتحالف معهم واستقبال قياداتهم في الدوحة إلى آخره، تستخدمهم كمعول أو كقبضة حديدية لتفرض نفسها على الساحة الدولية. الآن خيارين صعبين جدا، إما أن تركع نهائيا وبمعنى ذلك حتى قناة الجزيرة ستتغير بنسبة 360 درجة ويوسف القرضاوي سيفتي فتاوي أخرى إلى آخره، أو أنها ستصد. أنا أعتقد أنها ستصد، هذا الراجح طبعا، على الأقل في الوقت الحالي في الأسابيع والأشهر القادمة لا تستطيع، لأن الدراسة تنتهي وتعرف هم دخلوا في شيء يسمونه الشرف، يعني هي صراعات القبلية، لأن ذلك ليست مصلحة الدولة المهم وإنما هذه صراعات القبلية، بمعنى انتصرت عليك وخضعت لي وهزمتك، وهذا عار بالنسبة للشرف القبلي في هذه المنطقة لا يمحى أبدا. إذا سينتهي تميم وموزة وكل ما بنوه طيلة 20 سنة سينهار إذا ما خضعوا نهائيا للإرادة السعودية. إذا أما كيف ستتواصل؟ أولا هم تم طردها من الساحة اليمنية، لن تنسحب، هي طردت طردا من الساحة اليمنية، والحكومة اليمنية قطعت علاقاتها، الحكومة طبعا موالية للسعود ليست بالضرورة الحكومة الشرعية، قطعت علاقاتها مع قطر. ثم الآن قطر ترتمي بسرعة في الحضن التركي وأيضا في الحضن الإيراني. طبعا إيران لديها شروط، منها أن تعد إلى قطر موقفها من الأزمة السورية وموقفها من حزب الله والمقاومة اللبنانية إلى آخره، وسنرى ذلك ربما في الأسابيع القادمة كيف ستشيد قطر بالمقاومة اللبنانية وبحزب الله، أو ستشيد بالجيش العربي السوري، أو ستشيد بالرئيس بشار الأسد، والقرضاوي سيغير كل فتاوية السابقة، وقناة الجزيرة ستغير أيضا من اتجاه الإعلام السابق في إطار التوازنات الإقليمية الجديدة. لكن طبعا كل سياسة الثاني هي تحت المظلة الأمريكية، يعني لا ننتظر تمردا قطريا على واشنطن، هذا مستحيل، لأنه أصلا من صنع قطر ومن أسسها هي وزارة المستعمرات البريطانية، وانتقل النفوذ إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مستحيل أن تتجاوز المظلة الأمريكية، لكن تحت المظلة الأمريكية ستحاول أن تناور مع إيران ومع تركيا ومع دول أخرى حتى تفك نسبيا هذا الحصار، علما أن الحصار لن يؤثر فيها كثيرا حسب رأيي، لأنه ما هي صادرات قطر وما هي وارداتها؟ قطر تصدر الغاز وتصدر البترول وتستورد مواد استهلاكية. المواد الاستهلاكية طبعا بما أنه الفضاء الجوي مفتوح وفضاء البحري مفتوح، فإن هذه البضاعة ستأتيها من أي مكان في العالم إذا ما دفعت طبعا قيمتها. نفس الشيء صادراتها أو صادراتها الوحيدة، لأن قطر ليست دولة سياحية حتى تتضرر، ليست دولة فلاحية تبحث عن أسواق، وليست دولة صناعية تبحث عن أسواق، هي لا تصنع شيئا لا تنتج شيئا إلا البترول والغاز، وهذه بضاعة عالمية تجد دائما من يشتريها. لكن هذه الأزمة الشديدة طبعا من يستفيد منها هو محور المقاومة، تستفيد منها سوريا، تستفيد منها المقاومة اللبنانية، تستفيد منها إيران إلى آخره، لأنه تفكك. لكن الآن نستطيع أن نقول أيضا أنه مجلس التعاون الخليجي قد انتهى رسميا بالضربة القاضية. نعرف أن عمان مات بنفسها وابتعدت عن هذه الصراعات الصغيرة والمؤامرات الداخلية، فأخذت موقفا موضوعيا محايدا من الأزمة اليمنية والسورية. أيضا الكويت لأنها لديها برلمان لا تريد أن تتورط هنا وهناك، حاولت وتحاول حتى الآن إيجاد مصالحة مستحيلة، يبدو أنه غير قادر أن يحقق ذلك للكويت. إذا من بقي؟ بقيت السعودية وفي مواجهة قطر والإمارات. أعتقد أن مجلس التعاون الخليجي انتهى، ثم هذه الكتلة الجغرافية اقتصادية أيضا انتهت من الداخل وتفككت ربما لأمد طويل.
طيب دكتور، بالحديث عن هامش المناورة المتبقي أو الموجود لدى قطر، وفي المقابل الهامش المحصور بالمظلة الأمريكية للتحرك القطري لمواجهة عملية الحصار التي بدأت تتعرض إليها الآن بشكل قوي ومن كل الجهات، لكن هناك أيضا عبارة كانت لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الثلاثاء بأنه يدعم الإجراءات التي اتخذتها دول عربية ضد قطر، وأن عزل قطر يشكل بداية نهاية الإرهاب. يعني هذه العبارة قد تكون رفع اليد الأمريكية عن أي إجراء يمكن أن يفسر بأنه حماية أمريكية للنظام في قطر.
ترامب في الواقع يعرف من أين تأكل الكتف. هو كما قلت أهان أذل السعود بتصريحات نارية وقال بقرة حلوب يعني متى جف ذرحها سنذبحها وعليكم أن تدفعون ثمن حمايتنا لكم. هو يستخدم نفس السياسة مع قطر، نفتح لكم ملف الإرهاب مثل ما فتحت أمريكا ملف الإرهاب عبر قانون جثة ضد السعودية ثم جثة على طريقة القطرية، أي ادفعوا يعني مبالغ فلكية هائلة. نحن لسنا أمام بضعة ملايين الدولارات وبضعة مليارات الدولارات القليل، لا، أمام مبالغ مالية فلكية يعني صناديق سيادية، وكل ما ادخرتموه من عقود من الزمن تدفعوا ثمنا لحمايتنا. وهو نجح في ذلك بشكل كبير، حتى الرأي العام الأمريكي أعتقد الآن معه لأنه فهم كيف تعامل هذه الأنظمة، لأن غير ديمقراطية دكتاتوريات، ما يهم هو أن تبقى في الحكم، لا تهم لا مصلحة شعوبها ولا مصلحة دولها. إذن أنا حسب رأيي أيضا قطر الآن ستدفع مبالغ طائلة وهائلة، ومن يتبع إعلامها يبدو واضحا أن تغازل بشكل هستيري واشنطن، وتفتخر بقاعة العيد الجوية الأمريكية وبخدماتها لأمريكا، فربما إذا تذهب بهذا الاتجاه. أما تمويل الإرهاب فأنا كباحث علمي لدي كتاب عن داعش بالعربية وكتاب بالفرنسية أيضا بالعربية العربية للداعش، فكل الوثائق التي أمتلكها وكل الأدلة والحجج تؤكد أن كل من قطر ومن السعودية يدعمان الإرهاب ومول القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وحتى في الجزائر. إذن إرهابي لا يستطيع أن يتهم آخر بأنه إرهابي بما أنهما من نفس الفصيل.
نعم أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من جنيف.
شكرا لكم.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.